الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجنائز من عمدة الأحكام، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا الحديث فيه نهي النساء عن اتباع الجنائز، وأم عطية رضي الله عنها فهمت من النهي غير التحريم، ولهذا قالت: ولم يعزم علينا، أي أن النهي كان للكراهة ولم يكن من قبيل نهي التحريم. وفيه أن النهي قد يأتي للكراهة لصارف يدل على ذلك، فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز لضعفهن وعدم تحملهن ولقلة صبرهن، فنهين عن ذلك مع ما في اتباع الجنائز من أجر عظيم. ومع هذا جاء النهي للنساء عن اتباع الجنائز مع أن من اتبع الجنازة من الرجال إلى أن تدفن فله قيراطان من الأجر، ومع هذا نهيت النساء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز درء للمفاسد. وفيه أن المفاسد الراجحة أو المساوية تدرى، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا نهي النساء عن اجتماع الجنائز فمن باب أولى أن ينهى النساء عن زيارة القبور، فإن المفسدة في زيارة القبور أشد من المفسدة في اتباع الجنائز، والمصلحة في اتباع الجنائز أعظم من المصلحة في زيارة القبور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن اتباع الجنائز مع أن المفسدة في ذلك أقل من مفسدة زيارة القبور، والمصلحة في اتباع الجنائز أعظم من المصلحة في زيارة القبور، فإن هذا مما يدل على أن نهي النساء عن زيارة القبور من باب أولى. فالزائر للقبور لم يرد في الشرع أنه ينال قيراط ولا قيراطين، وأن متبع الجنازة إلى أن تدفن فله قيراطان. فالمصلحة في اتباع الجنائز أعظم من المصلحة في زيارة القبور، والمفسدة في زيارة القبور أشد، من حيث أن فيها تجديد لأحزان ماضية، والمرأة لا تصبر، ربما حصل منها الجزع وتجديد الأحزان وأظهرت عدم الصبر، وتجديد الأحزان الماضية وعدم الصبر والجزع عما مضى أشد. وأيضا المقابر في الغالب مكان خلوات، المقابر مكان خلوات، فإذا ما ذهبت المرأة إلى المقبرة حصل لها الشر. وقد ذكر العلماء أنواع من الشرور في أزمانهم بسبب هذه القضية، بسبب زيادة النساء القبور، من ظهور الفواحش وظهور كثير من الشرور بسبب ذلك، وأن هذا وجد في أعصارهم وفي أزمانهم، وجد من الشر الشيء الكثير في زيارة النساء للقبور، وهذا لا وجود له في اتباع الجنائز، فإن المرأة إذا اتبعت الجنائز ذهبت مع أمم من الناس وعادت مع أمم من الناس، فالشر قليل. وأما الزيارة فهي في أوقات خلوات، زيارة القبور في أوقات خلوات فيحصل الشر، وقد حصل الشر كما نص على ذلك أهل العلم، وأنه بسبب ذلك انتشرت الفواحش وظهرت الشرور بسبب زيارة النساء للقبور، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. فالمفاسد المترتبة على زيارة المرأة للقبور أشد من المفاسد المترتبة على اتباع الجنائز، والمصلحة في اتباع الجنائز كما عرفنا أعظم من المصلحة من زيارة القبور. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز مع حصول شيء من المصالح وشيء من المفاسد، التي هي دون مفاسد الزيارة، دل ذلك على أن نهي النساء عن زيارة القبور من باب أولى. وزيارة النساء للقبور تنازع فيها العلماء، فمن أهل العلم من أباح ذلك، ومن أهل العلم من كره ذلك، ومن أهل العلم من حرم ذلك. وهذه أيضا ثلاث روايات عن الإمام أحمد. فهناك عن الإمام أحمد رواية بالكراهة، ورواية بالإباحة، ورواية بالتحريم. وأصحاب المذاهب متنازعون في ذلك أيضا، فمن أئمة الشافعية والحنفية والمالكية من أجاز ذلك، ومنهم من منع من ذلك، والنزاع قديم بين أهل العلم في جواز ذلك وفي المنع من ذلك. والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وتلميذ العلامة القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن هو القول بحرمة ذلك، هو القول بحرمة ذلك. لورود اللعن في هذه القضية، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، ولو شاهد عند أحمد بن ماجه من حديث حسان بن ثابت، وشاهد عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. واللعن على الفعل دليل على تحريمه، بل دليل على أنه من كبائر الذنوب. اللعن على الفعل دليل على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب، وهذا لعن، لعن الله زوارات القبور. وجاء الحديث في المسند عند أهل السنن عن ابن عباس بلفظ زائرات القبور بإسناد ضعيف، جاء بلفظ زائرات إلا أن الإسناد في ذلك لا يثبت. والثابت في ذلك زوارات. والعلماء تنازعوا في معنى زوارات، فمن أهل العلم من قال المراد بهن من يكثرن الزيارة، زوارات أي من يكثرن الزيارة، ومن قال ذلك فمؤدى ما قال أن الزيارة النادرة لا تدخل في المنع، أن الزيارة النادرة لا تدخل في المنع، وإنما المحذور من ذلك هو الكثرة. لعن الله زوارات القبور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى هذا التأويل، وهذا التأويل ذكره غير واحد من أهل العلم ومنهم القرطبي في المفهم، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأبى هذا التأويل وبين أن هذا أمر لا ينضبط، الكثرة والقلة من الأمور التي لا تنضبط، والحديث فيه لعن وفيه زجر شديد. تأويل الحديث على معنى اللاتي يكثرن الزيارة زوارات بمعنى النساء اللاتي يكثرن الزيارة لم يره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه من الأمور التي لا تنضبط، فكم هي الكثرة المحرمة وما هي القلة المباحة. والحديث فيه زج شديد، والزج الشديد لا يكون في أمر لا ينضبط. فلهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المراد بزوارات النساء اللاتي يزرن المقابر، لا اللاتي يكثرن المقابر يكثرن الزيارة، وإنما اللاتي النساء اللاتي يزرن. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا أيضا العلامة ابن عثيمين رحمهم الله جميعا أن صيغة التضعيف قد تأتي باعتبار كثرة الفعل، وقد تأتي باعتبار كثرة الفاعلين. في قول الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة ليس المراد بذلك كثرة الفعل، هي أنها تفتح مرة بعد مرة مرة بعد مرة، وإنما حصل التضعيف باعتبار كثرة الأبواب التي تفتح، باعتبار كثرة الأبواب التي تفتح. فهكذا قالوا الزوارات ليس المراد بذلك اللاتي يكثرن الفعل الذي هو الزيارة، وإنما حصل التضعيف باعتبار الجمع، باعتبار الجمع، أي النساء اللاتي يزرن المقابر، لعن الله النساء اللاتي يزرن المقابر، فالتضعيف باعتبار الفاعلين لا باعتبار الفعل، فليس المراد بذلك الإكثار من الزيارة، وإنما حصل التضعيف باعتبار كثرة الفاعلين. وهناك من أهل العلم من ضبط الحديث بالضم، بضم الزاي، زوارات القبور بضم الزاي لا بفتحها، وأول الحديث على هذا المعنى، على هذا الضبط، على معنى زائرات لا على معنى المبالغة، وقال المبالغة إنما تأتي بفتح الزاي زوارات، أما بضمها فالمراد بذلك الجمع، أي النساء اللاتي يزرن. وقد ضبط الحديث بالضم جماعة من أهل العلم، ونصر هذا القول العلامة حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه كشف الستور في نهي النساء عن زيارة القبور، وغلط من قال أن المراد بذلك المبالغة، نعم غلط من قال أن المراد بذلك المبالغة، وبين أن المراد بذلك جمع زائرة، زوارات أي جمع زائرة لا على معنى المبالغة. فعلى كل الحديث فيه اللعن لمن فعل ذلك، وهذا كاف بتحريم هذا الفعل. هل إذا قطعنا النظر عن المفاسد الأخرى فاللعن كاف في هذه المسألة، أي كاف بالتحريم، فكيف إذا نظرنا إلى سائر المفاسد التي ذكر أهل العلم من مفاسد زيارة النساء للقبور، من جزعهن وعدم صبرهن، ومن تقديهن للأحزان والمقابر في أماكن خلوات، وأدى ذلك إلى كثرة الفواحش وإلى اتجاه الرجال إلى المقابر بسبب ذلك، وانتشرت الفواحش في أوساط الرجال والنساء بسبب مثل تلك الزيارات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتلك المفاسد تقتضي أيضا التحريم والمنع، فصور مثل هذه المفاسد مما يدل على تحريم ذلك ومنعه. فهل أقوى حديث في تحريم ذلك ومن أجاز ذلك من أهل العلم تمسكوا بأدلة أخرى احتجوا بها على جواز ذلك، فمن أهل العلم من قال أن هذا الحديث منسوخ والناسخ له قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، هكذا جاء في حديث بريدة: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه. فقالوا: لعن الله زوات القبور، منسوخ لقول علي الصلاة والسلام فزوروه. ورد هذا الاستدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبالغ في رده، وبين أن الحديث إنما هو وارد في شأن الرجال، والضمائر ضمائر التذكير، والنساء وإن دخلن في ضمائر التذكير فمن باب التغليب، وإلا الأصل في ضمائر التذكير أنها للرجال، الأصل في ضمائر التذكير أنها للرجال. والحديث فيه ضمائر تذكير، وإنما يدخل النساء من باب التغليب، أما إذا وجد دليل يخصهن فيخرجن من ضمائر التذكير. إذا وجد دليل يخص النساء فيخرج عن ضمائر التذكير. وهنا قد جاء الحديث بتخصيصهن بالمنع: لعن الله زوارة القبور، فلا يدخلن في ضمائر التذكير مع ورود نص يخصهن بذلك، وتبقى ضمائر التذكير على الذكور إذ هي الأصل. نعم، تبقى ضمائر التذكير على الذكور إذ هي الأصل، فإن دخول الإناث في ضمائر التذكير من باب التغليب، وإلا الأصل أن ضمائر التذكير للذكور. فإذا وجد نص يخصهن في الحكم فلا يدخلن في ضمائر التذكير. والنص قد جاء بذلك، ويحتجون أيضا بحديث أنس في الصحيحين لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة فمر بامرأة قاعدة عند قبر تبكي، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبرت بذلك فجاءت إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تجد عنده بوابين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما عرفت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها الزيارة، لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليها الزيارة. وقد ناقش ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وبينوا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة اتق الله يدخل فيه إنكار ذلك، يدخل فيه إنكار ذلك. وإذا سلمنا أن الحديث يدل على جواز ذلك فالأمر فيه محتمل، أن يكون قبل النهي أو يكون بعد النهي عن زيارة النساء للقبور، ومع الاحتمال أو مع تساوي الاحتمال يصل الاستدلال، فقد يكون ذلك قبل النهي فلا يستدل به، وقد يكون بعد النهي فيحتج به. فإذا لم يتبين هل هو قبل النهي أو بعد النهي فلا يحتج به في هذه القضية، لأنه لم يعرف هل كان قبل النهي أو بعد النهي. ويمكن أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر في ذلك الموضع الغاية ولم ينكر الوسيلة، لأن من وقف على منكر يكفيه أن ينكر ذلك المنكر، ولا يحتاج في ذلك الوقت أن ينكر أن يتطرق إلى أسبابه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة النساء للقبور من أجل ذلك وسيلة إلى عدم صبرهن وعلى تسخطهن وجزعهن، فلما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام الغاية التي من أجلها حرم تلك الوسيلة اكتفى بإنكار تلك الغاية فقال اتق الله واصبري. ولهذا إذا شاهد الرجل من يقع في الفاحشة فيكفي أن ينكر الفاحشة ولا يلزم أن ينكر أسباب الفاحشة، وما حصل الفاحشة إلا بأسباب، فلا ينكر الاختلاء ولا ينكر النظر ولا غير ذلك من أسباب الفاحشة، ويكفيه أن ينكر الفاحشة ولا يتطرق لأسبابها عند إنكارها في ذلك الوقت. وإذا شاهد الشخص من يعصر الخمر ويشربه يكفي أن ينكر شرب الخمر ولا ينكر عليه العصر وقد حصل منه الشرب فالزيارة ما نهي عنها إلا لأنها وسيلة إلى مفاسد، فإذا وقف الشخص على المفاسد يكفيه إنكار المفاسد وإن لم يتطرق إلى أسبابها في ذلك، إلى إنكار أسبابها في ذلك الوقت، كسائر المحرمات التي يتوصل إليها الشخص بعدة أسباب. فإذا ما وقع الإنسان وقف الإنسان على المنكر أنكره ولم يتعرض إلى إنكار الأسباب في ذلك الوقت يكفي إنكار المفسدة الحاصلة. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على المفسدة فأنكرها، وفي هذا كفاية، في هذا كفاية في إنكار المنكر. فيمكن أن يجاب بمثل ذلك، وهناك بعض الأدلة لكن يطول الكلام في ذكرها لعلنا نتعرض لشيء من ذلك في درس قادم.